أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. تخيلوا هذه الجلسة من جلسات التحقيق، فلو أن واحدا منا دعته الظروف إلى أن يحقق معه، كيف يكون حاله؟ وكيف يضطرب فؤاده؟ وكيف ربما تتلعثم كلماته؟ فانظروا إلى هذه الجلسة من جلسات التحقيق ورققوا بها القلوب، لعل القلب لو تفطن، ولعل الواحد منا لو تأمل وتدبر لتغير حاله، ولراجع حساباته، ولأخذ القرار بأن يعود ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، شر منزل. فيقول له: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: أي رب، نعم. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. تأملوا هذا العتاب المر وهذه الحسرة الأبدية والألم الذي لا ينتهي والدموع التي لا تنقطع والعذاب الذي يفتت الأكباد حين يقف العبد هذا الذي ناله شيء من عذاب النار فيقتاد إلى رب العالمين ويسأله ربه تبارك وتعالى: كيف وجدت منزلك؟ فيقول: شر منزل. فيقول الله له: تفتدي بذلك بملء الأرض ذهبا، بطلاع الأرض ذهبا، عندك استعداد دلوقتي تدفع كل ما تملك في سبيل أن تنجو من هذا العذاب الأليم؟ فيقول: أي رب، طبعا بالتأكيد، هي دي محتاجة مناقشة، هي دي محتاجة أصلا تفكير. أفدي نفسي بكل ما أملك، بطلاع الأرض ذهب. فيقول الله له: كذبت، كذاب، لم يكن هذا حالك ولن تفعل إن رددت. زي كتير مننا يركب بحر الأماني فيفسد قلبه، تلاقي قصارى أمره إن هو يقول نفسي والله لو عندي هعمل وحسوي، ولو صار عنده ما عمل وما سوى. يقول أنا نفسي أختم، أنا نفسي رمضان القادم أعمل أعمال فذة ضخمة، ولا يستعد ولا يعد العدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قصارى الأمر، لو اديتك دلوقتي في جيبك ملايين مملينة من الجنيهات ماذا كنت صانع بها؟ لو صادق مع نفسك فكر هتعمل بها ايه؟ هتعملي بها ايه؟ هتعيش الأشياء اللي نفسك تحققها في الدنيا من متاع زائل؟ هتعمل بها ايه؟ هتتصدق بها؟ ستنفقها في سبيل الله؟ ستفتدي نفسك؟ ستعتق رقبتك من النار؟ الأمر أيسر، الأمر أهون. والله ربما لقيمات، ربما دريهمات، ربما أشياء قليلات لا تحقرن من المعروف شيئا تكون سبب نجاتك. قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. إخوتان، دعونا نستكمل ترقيق قلوبنا بنذير النار، ونتأمل من أحوالهم، ونتأمل من صفة هذا العذاب ما يرقق القلوب، ويدعونا إلى التفكر في أحوالنا. نسأل الله تعالى أن يسلمنا ويعافينا. أهل النار، تتخيلون ما يشربون؟ نحن في زمان الصيف، يشتد احتياج المرء للشراب، وتجد الواحد منا يتلهف لشربة ماء بارد. انظر إلى شرابهم. عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، قال الحميم الآن الذي قد انتهى غليه، وقال الضحاك يسقى من حميم، يغلى من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقون. تصوروا، ماء يغلى من يوم خلق الله السماوات، يعد لهؤلاء إلى لحظة الشراب يشربونه في شدة درجة الغليان. عارف لما الواحد مننا مثلا يريد أن يشرب شرابا ويكون شرابا ساخنا يغلو شوية زيادة، تيجي تقربه إلى فمك ربما يلتسع لسانك، وربما لا تستطيع أصلا أن تمد يدك إليه. انظر، هذا وقد جعل غليانه بعض دقائق بنار هي نار الدنيا، فما بالك بنار هي نار جهنم والعياذ بالله. فيغلى بشدة درجة غليان لا يطاق. لذلك وصف الله عز وجل هذا الحميم الذي يصب من فوق رؤوس المجرمين من أهل النار، فقال يصهر به ما في بطونهم والجلود. وقال جل وعلا في سورة محمد وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فقطع أمعاءهم. ألا تتقطع أنت ويتفطر قلبك حين تمرر هذا المشهد على عقلك وفي مخيلتك؟ محتاجة دي لما تسمع فقطع أمعاءهم تتذكر إلا أن تقطع قلوبهم. محتاجة دي حرقة قلب، محتاجة دي وقفة محاسبة ومراجعة، محتاجة دي ان انت في اللحظة دي تفكر في عمل تلقى به رب العالمين يدفع عنك هذا العذاب المؤلم الأليم. أهل النار يعذبون بالعجائب، فيعذبون بالحر وبالبرد. قال تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال ابن عباس الغساق الزمهرير البارد الذي يحرق من برده. اخبرني احد الاخوة ان الناس كانوا في عهد الاتحاد السوفيتي كانوا يأخذون علماء المسلمين فيضعونهم في منطقة سيبيريا، وسيبيريا هذه منطقة ثلجية معروفة. يقول الاخ كان الواحد اذا خرج من منزله فوضع قطعة حديد ثم تركها هكذا في الخلاء، لو تركها ساعات يخرج يجدها قد انقسمت من شدة البرد الذي ربما يصل إلى شيء لا يتخيله عقل، ربما تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة تحت الصفر و40 درجة تحت الصفر. تصور، وهذا كان عذابهم، فما بالك بزمهرير يحرق، زمهرير يفطر. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. أهل النار يشربون صديد كما قال الله جل وعلا ويسقى من ماء صديد، يعني قد امتلأ قيحا ودما. هذا الصديد هو ما يسيل من بين اللحم والجلد، لذلك وصف الله عز وجل شناعة طعمه فيقول يتجرعه ولا يكاد يسيغه. لما قدم لعبد الملك بن مروان شراب من ماء بارد، فلما وضع يده على هذا الإناء بكى، فقيل ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال ذكرت العطش يوم القيامة وذكرت أهل النار وما منعوا من ماء بارد الشراب، ثم قرأ يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ولما سمع قتادة هذه الآية قال هل لكم بهذا يدان، عندكم قدرة إنكم تستدفعوا هذا العذاب، أم لكم على هذا صبر؟ وحد منكم يقدر يتصبر على عذاب هذا شأنه؟ يا عباد الله طاعة الله أهون، يا عباد الله طاعة الله أهون عليكم فأطيعوا الله ورسوله. تخيل هذا العذاب يا غافلاً عن هذا، أما تدري عاقبة الغفلة؟ أتسكر بغير مسكر؟ يا متناولا للمسكر لا تفعل، يكفيك سكر جهلك فلا تجمع بين خليطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخصت صلاته، أي لم تقبل صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. يا عباد الله، يا من تتغافلون والأمر كأنه حال السكران بالخمر، أما ترتدعون؟ يا من يفرط في حق الله سبحانه وتعالى ويتقلب في الغفلات والملهيات، بأي شيء تتعوضون؟ هل عن الله عوض؟ هل عن الله عوض؟ انظر ورقق قلبك، انظر لشراب كالمهل. قال ابن عمر: هل تدرون ما المهل؟ المهل أحر زيت. قالوا: يجمع فيه بين عذابين، عذاب بصر فهو عكر شكله قبيح، ومن ناحية أخرى شديد الحرارة ولهيبه فظيع الشأن فظيع الأثر. رقق قلبك بذكر شراب أهل النار. ويا هذا، يا من لا تتحرى حلال من حرام في مطعمك، هل تدري عقوبتك؟ هل تدري ما طعام أهل النار؟ يا من يتلهى عن الله تعالى بفضول الطعام، يا من أفسد قلبه ببعض المشتهيات من طعام فصار ثقيل البدن لا يستطيع أن يقوم لله بحقه، يا كل من لا يتزهد في هذه الدنيا ولا يأخذ بوصية النبي محمد: حسبك لقيمات يقمن صلبك. يا متهاون في شأن الصيام، يا كل هذا، تدرون ما طعامهم؟ طعامهم الزقوم، هذه الشجرة الملعونة في القرآن: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. المنظر قبيح، المنظر مرعب مخيف. تتخيل شأن رأس الشيطان؟ انظروا وتخيلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتابع حملة التخويف من هذا العذاب ومن هذه الشجرة الملعونة، فيقول: لو أن قطرة 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 من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ لو أن قطرة واحدة، قطرة من هذا الزقوم وقعت في دار الدنيا على هذه الأرض لأفسدت على الناس حياتهم. فتخيلوا لو أن هذا طعام أحدكم كيف يكون؟ كيف تصبر على مقاساته إذا وقع وأنت عاجز عن الصبر على أدنى آلام الدنيا؟ كل منا مبتلى، إما بهم، إما بغم، إما بتضييق، إما وإما، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهل تتصبرون؟ إن كنا لا نصبر على ابتلاء الدنيا الذي هو أيسر، فكيف الصبر على ما وصفت من هذا العذاب؟ يا عباد الله، هل تدرون أن النار مؤصدة؟ إنها عليهم مؤصدة، إنها مطبقة، تطبق على كل من عليها. عارفين لما نحب نزود حرارة مكان معين فنغلق هذا المكان، ثم بعد ذلك مثلا إن وجدت مدفأة أو وجد جهاز معين يزيد من حرارة هذا المكان وغلقت الأبواب تماما فتزداد درجة الحرارة، لأن هذه الحرارة ليس لها متنفس. هكذا النار ليست مفتحة وإنما مغلقة، هي سجن مؤبد، وتحيط بمن يدخل فيها، لأن هذا العبد أحاطت به خطيئته في الدنيا، فأحيط بالعذاب يوم القيامة. يا من تدمن الذنب تخيل هذه العقوبة. الواحد لما يحس كده إن من كل الاتجاهات مقفولة في وشه، لما يقول لك أنا مدمن الذنب الفلاني، ما بقدرش، الذنب ده بالذات مش عارف أخلص منه، أنا مدمن في إطلاق البصر، أنا مدمن في الكلام اللي لا يرضي الرحمن، أنا مدمن عادة سيئة، أنا مدمن هذا الذنب القبيح من الاختلاط بالنساء وأحب الكلام وهي تقول ما بعرفش أرتاح إلا بهذا، اتعودت على المناخ الاجتماعي ده تصنع هذه الذنوب، أو مدمنة لذنب آخر إنها تحب الناس تقول عليها، فربما تجد هذه تتنمص عشان الناس تقول حلوة، ربما تجد هذه تتبرج أو تلبس ملابس الحجاب لكن بغير شروطه تعمل الكلام ده. ونيجي نقول يا جماعة تخلصوا من هذه الذنوب، يا جماعة عليكم أن تعرفوا أن من أحاطت به خطيئته في هذه الحياة الدنيا فإن الله عز وجل توعده بالنار يوم القيامة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا تجعل الذنب يحيطك، عليك أن تفهم هذا المعنى جيدا، إنها عليهم مؤصدة. أنا عايز وانت بتسمعني تفهم المعنى ده، إيه الذنب اللي مش عارف تخلص منه أبدا في حياتك، الذنب اللي قاطع بينك وبين ربنا، الذنب اللي ممكن يكون حيوديك على طريق النار أو جعلك تنحرف وتزيغ عن طريق الرحمن وعن الصراط المستقيم. جواك مشاكل في قلبك الذنب ده مش عارف تخلص منه، من حسد، من حقد، من تمني زوال النعمة عن المنعمين، من قفوا هذه الوقفة الآن ونحن نتأمل هذه الصفة المفزعة من صفات أهل النار. فلا تجعل ذنبك مؤصدا عليك حتى لا تبتلى وتعاقب بجنس عملك فتكون عليك النار مؤصدة، فيلازم العذاب من أوصدت عليه النار، ويستحيل الهرب وييأس من الإفلات، أغلقت عليه أبواب سجن جهنم، وضوعف عليه العذاب بالحبس، وشدد عليه العذاب. انظر إلى هذا الجانب النفسي المترتب على هذا الإيصاد بجانب هذا الجانب المادي بما فيه من مضاعفة حرارة النار، فقد قيل أن معنى إيصادها هذا هو الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله في صفة أهل الجنة لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال سفيان الثوري: الفزع الأكبر حين تطبق النار على أهلها. فيجمع في هذا بين الجانب المادي الشديد الألم وبين هذا الجانب النفسي المفزع. فاللهم سلم سلم. اسمعوا لابن الجوزي وهو يطلق صيحاته، صيحات التحذير، فيقول: يا هذا، مثل نفسك في زاوية من زوايا جهنم. بالله عليكم، بالله عليكم يا كل من تسمعني الآن، بالله أغمض عينيك وتخيل نار شديدة، وتخيل رجل الآن يجلس فيها وقد وضع يديه على ركبتيه في حال حسرة وندامة. مثل نفسك في زاوية من زوايا جهنم وأنت تبكي أبدا. أبوابها مغلقة، سقوفها مطبقة، سوداء مظلمة، لا رفيق يؤنس ولا صديق يشكى إليه ولا نوم يريح ولا نفس، الكل فيها يصطرعون، الكل فيها معذبون، الكل فيها يتناحرون، الكل فيها يبكون بدل الدموع الدم. تخيل ومثل نفسك في هذا المكان وتخيل كيف يكون الحال. يا عبد الله، يا أمة الله، تخيلوا أنفسكم في هذا المكان المظلم الذي يرعب كل من يكون فيه. يقول الله: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، فأي رعب يحياه وأي عذاب يلقاه. انظروا إلى وصف ابن عباس لجهنم حين يقول: إن جهنم سوداء مظلمة لا ضوء لها ولا لهب. ويفسر قول الله تعالى: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، يقول: هذا دخان جهنم أسود شديد السواد. اليحموم الشيء الشديد السواد. وأكد الضحاك ذلك فقال: النار سوداء وأهلها سود وكل ما فيها أسود. تخيل هذا المشهد وافهم من أين نبعت هذه الظلمة. الظلمة ابتدأت من العبد نفسه، فمن العبد تبدأ وفي النار تنتهي. يقول ابن القيم في الجواب الكافي وهو يعدد أثر المعاصي وعقوباتها، فيقول: ومنها ظلمة. مش كل واحد بيشتكي ويقول: قلبي مش عارف مش لاقي ليه، أنا في أول الطريق وبحاول، أنا بقالي سنين بحاول، أنا كان لي قلب ومش لاقيه، بدور عليه سنين فاتت لا أجد قلبي خاشع، لا أجد قلبي منتبه، لا أجدني أتيقظ وأنا أعرف أن المصير قريب وأن الساعة قريب، أعرف ولكن غافل، لاهي في شهوات الدنيا، لاهي بزوجة وأولاد، لاهي غافل. هكذا يظلم القلب بالمعاصي، فلا يجد الإنسان قلبه قد وضع عليه الران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول ابن القيم: هذه الظلمة يجدها في قلبه حقيقة. يقول لك: قلبي مقفول، قلبي مظلم، قلبي مش لاقيه. حد من الإخوة كان بيقول لي: والله لو أجد مرزبة لأدق بها قلبي بعنف حتى أخلص قلبي من قساوته لفعلت. أسمع آيات لا يلين، يستمع مواعظ تتفطر لها القلوب ولا يشعر، أسمعه النذير، أريه مشاهد حتى يرق ولا يرق، أصنع بعض الطاعات لعلها تزيل أثر هذا الران، لكن غير كافية. فيشعر الإنسان حقيقة بظلمة قلبه، كما يحس بظلمة الليل البهيم، زي ما الواحد يبقى قاعد قافل على نفسه أوضته ومش فاتح أنوار الكهرباء، وقاعد في ظلام شديد في جوف الليل لا يرى شيئا، هو كذلك حال قلبه. فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا شأن هذا القلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا يعرف الحق، لا يعرف أين الطريق أين السبيل. هذا شأن القلب المظلم، عافانا الله وإياكم. تقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا في الوجه حتى يراه كل أحد من شدة ظلمات هذا القلب. ينتقل سواد الوجه في الدنيا فيصير سواد آخر يلقاه في نار جهنم. هذا الذي دفع الفضيل بن عياض أن يقول لهارون الرشيد أمير المؤمنين حين قال له: يا حسن الوجه، لقد وليت أمرا عظيما، إني ما رأيت أحدا هو أحسن وجها منك، فإن قدرت ألا تسود هذا الوجه بلفحة من النار فافعل. والله هذه موعظة قال لكل امرأة تتفتن بجمالها في الدنيا: يا حسنة الوجه، لا تسودي هذا الوجه بلفحة من النار. يا بني آدم، لا تسودوا وجوهكم يوم تسود وجوه، لا تسودوا وجوهكم يوم تبيض وجوه. يا من تريد ألا تكون من أهلها، لا تظلم نفسك. قال حجة الإسلام: لا يذنب العبد ذنبا إلا ويسود وجه قلبه، فإن كان من السعداء ظهر السواد على ظاهره لينزجر، وإلا أخفي عنه لينهمك ويستوجب النار. فمن علشان بعض الناس ربما تجدهم إذا رأيتهم تعجبك أشكالهم وتعجبك مناظرهم، يتفننون في تجميل الظاهر. يقول هنا حجة الإسلام أن هذا لا ينبغي أن يشكل عليك، أن تجد أهل المعاصي على صورة حسنة، فهذا من شدة العذاب بهم. أما من أراد الله به خيرا فإنه يظهر له عيبه أمامه حتى لا يغتر فيظن أنه على خير وقلبه أسود. ومن كان على هذه الشاكلة تطلع النار على فؤاده التي تطلع على الأفئدة فتراه على شاكلتها أسود، فتجذبه إليها كما ينجذب الحديد إلى المغناطيس. تجد النار فيها هذه القوة المغناطيسية، قوة الانجذاب. تعرف هذه القلوب التي صدأت وأظلمت، فيكون هذا شأن عذاب من يكون على هذه الشاكلة. يا عباد الله، ألا تعرفون أن النار وقودها الناس والحجارة؟ هل تعلمون أن الله قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ قال الضحاك: يعني يرمون بها في النار كما يرمى بالحصباء، فتزيد اشتعالا وتزيد شدة. قال بلال ابن سعد: رب مسرور مغبون يأكل ويشرب ويضحك، وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار. تتخيل أن تكون سببا في تعذيب غيرك بجسمك، يخرج من هذا الجسد القيح والصديد يشربه غيرك، ويصير التهاب هذا الجسد سببا في تشديد العذاب على الآخرين، وقودها الناس والحجارة. أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، فما زال يقولها حتى لو كان في مقام هذا سمعه أهل السوق، وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه من شدة قوله صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. كان جسمه يرتعد، كان جسمه صلى الله عليه وسلم يهتز، حتى سقطت بردا له كان واضعا له على كتفيه، سقط من شدة انفعاله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ملخص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي صادح بها منذ أول بعثته وحتى رحل إلى ربه. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار. حتى قال عدي بن حاتم: حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أنقذ نفسك، أنقذي نفسك من شر النار ومن حرها ومن سمومها ومن عذابها، ولو بأدنى شيء، ولو بشق تمرة يتصدق بها، لو بكلمة طيبة. ما يعديش عليك يوم، ما يعديش عليك يوم ما تخطوش فيه الخطوة لله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بإسناد حسن حسنه الألباني، يقول: يقي أحدكم وجهه حر جهنم ولو بتمر، ولو بشق تمر، فإن أحدكم لاقي الله وقائل له: ما أقول لأحدكم، ألم أجعل لك سمعا وبصرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: انتوا هتلاقوا ربنا، هتقابلوا ربنا سبحانه وتعالى، وسيقول لكم: ما أقول لأحدكم، ألم أجعل لك سمعا وبصرا. اسمعي بالله عليك، واسمع بأذن قلبك، اسمع لعتاب ربك: ألم أجعل لك سمعا وبصرا. أنا ما اديتكش نعم أسبغتها عليك ظاهرة وباطنة، أنا ما تفضلتش عليك بالمنن، اديتك عافية، اديتك صحة، اديتك عين تبصر بها، اديتك وتفضلت عليك واصطفيتك بالإسلام، واصطفيتك لتكون من عباد الرحمن، ألم أجعل لك سمعا وبصرا. فيقول: بلى. فيقول: ألم أجعل لك مالا وولدا. فيقول: بلى. فيقول: أينما قدمت لنفسك، أينما قدمت لنفسك. فينظر قدامه وينظر عن يمينه وعن شماله، ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليقي أحدكم وجهه النار، ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. ومر الحسن البصري بنخاس، هذا الذي كان يبيع الجواري، ومعه جارية، فقال للنخاس: أترضى في ثمنها الدرهم والدرهمين؟ قال: لا. قال: فاذهب، فإن الله عز وجل رضي في الحور العين بالفلس واللقمة. عايزين ايه تاني؟ احنا عايزين ايه تاني؟ ايه اعظم من كده؟ لطف وجود وكرم. المطلوب ان تصنع ولو اقل شيء، ولو تسبيحة، ولو استغفارة، ولو عمل خير، ولو أن تتقرب لله تعالى بجهد قليل. لا يريد منك الكثير، القليل منك يكثره، القليل منك يقبله على ما فيك من عيب ونقصان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تعالوا نكررها، ندعو بها آناء الليل وأطراف النهار. كان صلى الله عليه وسلم من دعائه أن يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. وهذا الحديث رواه النسائي وحسنه الألباني. اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. علينا أن نتواصى بذلك. أليس في تشهدنا نقول في التشهد الآخر: نتعوذ بالله تعالى من أربع، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يعلم أصحابه هذا الدعاء، بل ويحفظهم إياه كأنه السورة من القرآن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول لهم: قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، والحديث الذي قبله رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم دائما يوصينا بالتعوذ بالله تعالى من النار، فعلينا بها، عسى أن يرحمنا ربنا من هذا العذاب الأليم. كان أبو هريرة رضي الله عنه يصيح كل يوم أول النهار وآخره، يقول: ذهب الليل وجاء النهار، وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمعه أحد إلا استعاذ بالله من النار. كان صباح مساء يقول: ذهب الليل وجاء النهار، وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمعه أحد إلا وقال: اللهم إنا نعوذ بك من النار. فيا من يطمع في العتق من النار، من الآن لا تمنع نفسك الرحمة بالإصرار على الكبائر وعلى الأوزار، استعذ بالله من النار. كان صلى الله عليه وسلم يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا فاحمد الله. هيا يا عباد الله، أكثروا الآن من الحمد والثناء على الله وحسن اختياره لنا، ثم ندعو فنقول: ربنا صاحبنا وأفضل علينا. يا رب، يا رب أنت تقول: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، فاللهم صاحبنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا حال كوننا مستعيذين بك يا ربنا من النار. يا رب أجرنا من خزي النار، يا رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك. تعالوا إلى تطبيق عملي لهذا الذي تدارسناه في تلك المحاضرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقطع حبال توصلنا بالمعاصي، تعالوا نلقيها في اليم. عايزين دلوقتي نفكر في أشياء لازم نلقيها في اليم، أشياء لازم نرميها لأنها جمر النار علينا. كل من عنده شيء يوصله بمعصية ثم لم يتخلص منها الآن فإنه قد أقيمت عليه الحجة وقد كتب على نفسه الخسران. اللي عنده بعض الأشياء مخلفات المعاصي، رواسب المعاصي، عندنا أشياء كثيرة جدا، اللي عارف أسماء مواقع بيدخلها، اللي ما بينزلش البرامج التي تباعده أو يشترك في الخدمات اللي تحجب المواقع السيئة والصور السيئة، يبقى هذا ما زال معلق قلبه بالمعصية، وهذا قد وضع في قلبه جمرة من نار. فعايزينه دلوقتي يرمي الجمرة، عايزينه دلوقتي يرميها في اليم، يتخلص الآن من هذا، عايزينه يفرمط عقله، عايزين فرمات للعقل اللي ملوث بذكريات المعاصي بذكريات الماضي، يعمل له فرمات بكثرة الاستغفار بتجديد التوبة بالإلحاح على الله سبحانه وتعالى، أن يحول بينه وبين وساوس الشياطين وهواجس النفس، وأن يكون الله له حافظا، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللي بيتأذى من مناظر شفها زمان، اللي بيتأذى من ذنوب صنعها في الماضي وما زالت تسيطر عليه، لا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، من اللحظة دي لن تحيط بنا معاصينا، من اللحظة دي سنجدد توبتنا لله تبارك وتعالى ونخلص قلوبنا من أسر المعاصي. اللي عنده ما زال بعض المخلفات من أوراق من أشياء تذكره بمعصية معينة، اللي لو أتى بجريدة أول ما يمسك الجريدة بيشوف إعلان بتاع فيلم بتاع كذا بيجر عليه ذكريات الماضي لا يأتي بها، يا عبد الله أغلق على نفسك أبواب الشياطين، أغلق على نفسك كل الرياح التي يأتيك بها الشيطان من الآن، استعد فأنت عابد للرحمن من الآن، خلص قلبك من هذا الأسر من الآن، خذ القرار، خذ مع نفسك هذه اللحظة، قف وارفع يدك معي الآن، وارفع يدك معي الآن، أغمضوا أعينكم واستشعروا القرب من الرحمن، واستشعروا أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا، استشعروا أنكم الآن تتعرفون على الرحيم الرحمن، استشعروا أن الله جل جلاله فوق عرشه فوق سبع سماوات يستحي أن يردكم صفرا خائبين. فهيا بقلوب صادقة بقلوب خالصة، هيا ارفعوا أيديكم واجتهدوا وألحوا معي في الدعاء أن يعتق الله رقابنا من النار، اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا منان، يا ذا الفضل والإنعام، يا ذا الإجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث نستغيث نستغيث، فأصلح يا رب لنا شأننا كله، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم، أعتق رقابنا من النار، يا حي يا قيوم، أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلها من قلوب صادقة، اجعلها يا رب صادقة خالصة الآن الآن، فتب علينا توبة ترضى بها عنا أجمعين، فتب علينا توبة ترضى بها عنا أجمعين، فتب علينا توبة تبلغنا رضاك يا أرحم الراحمين. عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك ندعوه، وليس لنا رب سواك نرجوه، فاكشف عنا الهم والحزن، فاكشف عنا الهم والحزن، ودبر لنا أمورنا يا حسن التدبير. اللهم دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.